بالله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نتكلم عن صداق المرأة في نكاحها، وقلنا الصداق يصلح أن يكون شيئا معنويا، ويصلح أن يكون شيئا ماديا، لكن في نهاية الأمر لا بد من الصداق، لقوله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. فهو حق فرضه الله عز وجل وفرضه رسوله الكريم للمرأة عند نكاحها. وقلنا لو أن العاقد أو أن الزوج تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، فلا بد في عقد النكاح من تسمية المهر، ولكن هب أنه لم يسمي المهر، هل يبطل العقد؟ الجواب لا، لا يبطل العقد، بل هو صحيح مع وجوب مهر المثل للمرأة. وقلنا بجواز أن يكون المهر هو تعليم القرآن، وفي الدرس الماضي أخذنا عبرة من حديث الواهبة، قالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي، فرفي رأيك. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام النظر إليها وخفضه، فعلت ذلك 3 مرات، وفعل هو عليه الصلاة والسلام ذلك في كل مرة، حتى ظن أحد أصحابه أنه لا حاجة له بها، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها أو فأنكحنيها. والرواية التي قالت: فملكنيها، رواية هي إلى الشذوذ أقرب منها إلى الصحة. ومذهب الجمهور أن العقد لا يتم إلا بلفظين: لفظ النكاح ولفظ التزويج، وهما اللفظان الواردان في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الملك والهبة والعطية والمتعة وغيرها من الألفاظ، وإن قال الأحناف بجواز أن ينعقد العقد بهذه الألفاظ، إلا أن هذا رأي مرجوح، مع اشتراط الأحناف أن هذه الألفاظ لابد فيها من نية النكاح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: أمعك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل معهم شيء تصدقه إياها. فذهب الرجل وجاء وقال: ليس عندهم شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، وهو شيء خسيس وضيع، لكنه يلزم في نكاح المرأة أن يقدم لها أي شيء، وإن كان وضيعا، وإن كان نعلا، وإن كان إزارا، المهم أن الصداق واجب لها، نحلة فرضها الله عز وجل للمرأة على الرجل. وفي نهاية الأمر عجز الرجل عن أن يأتي بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، إن معي سورة كذا وكذا، وعددها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن. يعني جعل تعليم القرآن للمرأة عوض عن الصداق، وفي الدرس الماضي تعرضنا لمسألة هل يجوز أخذ الأجرة على القرآن، وقلنا بالجواز لمن كان محتاجا لذلك مقابل حبس الوقت لا مقابل ذات التعليم أو ذات القرآن. وتعرضنا لهذه المسألة في غيرها من تعليم الحديث والفقه واللغة والاعتقاد وغير ذلك من مسائل الشرع بالتفصيل في الدرس الماضي. وأن أم سليم الأنصارية زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما تقدم لها أبو طلحة بعد موت زوجها مالك الأنصاري قالت مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكن إن تسلم يكن ذلك مهري. فأسلم أبو طلحة فتزوجته أم سليم على الإسلام. لا يفهم من كلامي أنني قلت مالك الأنصاري أنه كان مسلما، بل مات على الكفر وهو والد أنس بن مالك. قالت مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكن إن تسلم يكن ذلك مهري. فأسلم فتزوجته، فكان صداقها إسلام زوجها، وهذا شيء معنوي، ولكن المرأة رضيت أن يكون هذا زوجها، أن يكون هذا صداقها. الإمام النووي قال باب صداق المرأة، أي باب وجوب صداق المرأة، لأن الهبة في الزواج لا تصح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام بنص الآية في حق تلك المرأة الواهبة. قال باب صداق المرأة، أي باب وجوب صداق المرأة. ثم قال وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديث وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به، أي لمن لا يشق عليه أو لا يشق عليه ذلك القدر من المال. لماذا قال النووي واستحباب كونه 500 درهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدق نساءه 500 درهم. نعم هو ليس أمر لازم ولا مفروض في حق الأمة أن تتصدق أو أن تصادق النساء فيما بينها كما صادق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، لأن هذا أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان وقرب الناس من طاعة الله وامتثال أمره إلى غير ذلك من الفوارق والمباينات بين الناس. ولكن هل يلزم كل مسلم أن يصدق امرأة كما أصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وأن هذه ربما كانت تأتي هكذا لا يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة، فما المانع أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام إحدى نسائه أكثر من الأخرى؟ لا مانع، ولكن لما كانت سنن العادة للنبي عليه الصلاة والسلام لمن أتى بعده من أمته أن يمتثله وأن يتشبه به فيها له الأجر عند الله عز وجل، أخذ هذا الحكم الاستحباب. فقال النووي واستحباب كونه، والضمير يعود على الصداق، 500 درهم لمن لا يجحف به، أي لمن لا يشق عليه ذلك. والناس قد غالوا في صدق النساء في هذا الزمان، مما عطل كثيرا من الشباب عن الزواج، ومما عرض كثيرا من الشباب والفتيات كذلك للوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، ابتداء من النظرة وانتهاء بالفاحشة. وكل ذلك بسبب أن الناس قد شقوا على أنفسهم، فشق الله تبارك وتعالى عليهم لأنهم هم الذين اختاروا ذلك. وما الدليل الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدق نساءه 500 درهم؟ هذا ما رواه الإمام مسلم. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، وهو المعروف بإسحاق ابن رهوي الحنظلي الإمام الكبير شيخ أحمد بن حنبل وقرينه. قال: حدثنا أخبرنا عبد العزيز ابن محمد، وعبد العزيز الذي يروي عنه إسحاق ابن رهوي هو المعروف بالدراوردي، المعروف بالدراوردي نسبة إلى دار الورد، أو نسبة إلى دار بجرد، وهي اسم قرية بفارس. وهذا الذي رجحه الإمام البخاري، أن نسبة الدراوردي إلى قرية تسمى درا بجرد. وابن حبان يقول دراي بجرد، والاختلاف فيها يسير. والنسبة إلى هذه القرية درا بجرد، ولكن ذلك لما كان يصعب على ألسنة العرب مالوا إلى التسهيل فيها فقالوا دراوردي. فالنسبة إلى هذه القرية مع مرور الأيام واختلاف اللسان دراوردي، وهو مشهور ومعروف بهذا، وهو إمام ثقة كبير. قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد أبو عبد الله المدني، وهو من المدينة. والمحدثون في كلمة أو في اسم الهاد لا يضيفون ولا يثبتون الياء، بخلاف أهل اللغة فإنهم يثبتونها والصواب إثباتها. فالمحدثون يقولون ابن الهاد، واللغويون يقولون ابن الهادي. ثم يتحول الإسناد ليبدأ إسناد جديد للإمام مسلم. قال: وحدثنا محمد ابن أبي عمر المكي، وهو المعروف بابن أبي عمر العدني، مشهور بأنه محمد ابن أبي عمر العدني، وأصله من عدن اليمن، ولكنه صعد واستقر بمكة. وإذا قلنا صعد يدل على أن اليمن في الجنوب، وأن مكة بالنسبة لها في الشمال، فإنه قد رحل من عدن أي من اليمن إلى مكة واستقر بها، وأعظم شيخ له فيها هو سفيان ابن عيينة، فإنه قد لازمه 18 عاما حتى رضع علمه كله، فنسب إليها. والمحدثون ينسبون الرجل إلى البلد الذي أقام فيه 4 سنوات، يعني يستحق الرجل أن ينسب إلى بلد أقام فيها لمدة 4 سنوات، أن ينسب إلى هذه البلد. فلو أن ابن أبي عمر مكث في مكة عاما أو عامين لا يستحق هذه النسبة، ولكنه مكث أكثر من 4 سنوات فاستحق أن يكون مكيا، وهو في الأصل عدني. قال الإمام مسلم: واللفظ له، واللفظ له. لاحظ أن الإمام مسلم إنما أخرج هذا الحديث من طريقين: من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهوي، ومن طريق محمد بن أبي عمر العدني المكي، ولكنه قال هذا السياق، أي سياق هذا المتن، ليس لإسحاق ابن إبراهيم، وإنما هو لمحمد ابن أبي عمر العدني. ولذلك لما ساق الإسناد الثاني قال: واللفظ له، أي وهذا السياق إنما هو سياق العدني المكي، وليس إسحاق الحنظلي، وليس سياق الحنظلي. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن يزيد يعني ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم وهو التيمي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري الإمام الكبير، كنيته اسمه، كنيته اسمه، يعني هو أبو سلمة من جهة الاسم ومن جهة الكنية. ولذلك يضعه أصحاب النقد أو من ترجم للرجال يضعونه في باب من اسمه كنيته، من اسمه كنيته. قال أنه قال: سألت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لنسائه، يعني كان في العادة كم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. قالت: كان صداقه لأزواجه. وهذا يدل على أن عائشة ما أجابت عن صداقها هي، وإنما أجابت عن صداق النبي عليه الصلاة والسلام إما لجميع أزواجه وإما لجل أزواجه. فقالت: كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ تسأل أبا سلمة: أتدري من نش؟ قال: لا. قلت أو قالت: نصف أوقية. يبقى صداقه عليه الصلاة والسلام لنسائه 12 أوقية وإيه ونشا، يعني ونصفا، فتلك 500 درهم. فتلك يعني ال 12 أوقية ونصف أو أوقية ونصف تعادل 500 درهم. فهذا صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يلزم عليه الصلاة والسلام أنه كان يصدق النساء 12 أوقية ونشا بالأوقية، ولكنهم كانوا يطلقون على الدراهم المعدودة أوقية أو نش أو ربع نش أو نصف نش، فلا يلزم أن يكون قد أسلمها وقد أعطى وليها أوقيات، بل يمكن أن يكون أعطى مقابل هذه الأوقيات وما يعادل هذه الأوقيات دراهم. ولذلك قالت عائشة: كان يصدق نساءه أو أزواجه 12 أوقية ونشا، يعني 500 درهم. أو قالت: فتلك 500 درهم. قالت: فهذا صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام لأزواجه. والمراد وقية الحجاز، وهي 40 درهما، 40 درهم. يعني لما تيجي تحسب 40 درهم في كم؟ في 12. ال 12 في 40 بكم؟ 480، مش كده برضه؟ 480. طيب، والنش اللي هو يعتبر نصف الأوقية 20، يبقى 20 و480 بكام؟ 500 درهم. فهذه هي أو هذا هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. واستدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم، والمراد في من لا يشق عليه ذلك، في من لا يشق عليه ذلك. فإن كان في ذلك مشقة على الخاطب أو العاقد فله أن يصدق بأقل من هذا، وإن كان في وسعه أن يصدق بأكثر من ذلك فله ذلك. وسيأتي معنا حديث عبد الرحمن بن عوف وأنه تصدق بأكثر من ذلك أو أصدق بأكثر من ذلك. قال مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني وقتيبة ابن سعيد وهو ابن طريف الواسطي الثقفي. واللفظ ليحيى، يعني اللفظ ليس لقتيبة وليس لأبو الربيع الزهراني، وإنما هو ليحيى ابن يحيى، لأن مسلما يروي هذا الحديث عن الثلاثة، ولكنه اختار لفظا واحدا من بين الثلاثة، فهذا اللفظ هو لفظ يحيى بن يحيى التميمي. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد ابن زيد. يعني يحيى قال أخبرنا حماد ابن زيد، وأما قتيبة وأما أبو الربيع وقتيبة فقال حدثنا. وهذه طبعا من النكات العظيمة جدا والفوائد التي تدل على تقدم الإمام مسلم ودقته وتحريه في المفاصلة بين ألفاظ التحمل التي اختلف فيها أهل العلم أيهما أقوى، قول الراوي أخبرنا فلان أو حدثنا فلان. بخلاف الإمام البخاري فإنه لا فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا، لا فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا، ولكن جمهور المحدثين ومعهم الإمام مسلم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وأن حدثنا أقوى في إفادة السماع من أخبرنا، على اعتبار أن حدثنا لا تستخدم في الإجازات بخلاف أخبرنا فإنها تستخدم فيها، كما أن حدثنا لا تستخدم في العرض، لا تستخدم في العرض عند غير المدنيين، بخلاف أخبرنا فإنها عند الجمهور تفيد العرض وتفيد السماع من لفظ الشيخ. وأما حدثنا فإن الإمام مالك إنما استجاز أن يقول الراوي الذي عرض على الشيخ حدثنا، بخلاف مذهب الجمهور فإنهم لا يقولون بهذا، وإنما يقول إذا سمع الراوي من لفظ الشيخ فله أن يقول سمعت أو سمعنا أو حدثنا أو حدثني. أما البخاري فإن أخبرنا وحدثنا عنده سواء، لا يفرق بينهم. قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل البصري عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس نزل البصرة، أنس نزل البصرة فهو شيخها، وكذلك ابن عباس نزل البصرة فهو شيخ البصرة. ولذلك أنت لو نظرت إلى كل صاحب أين نزل لوجدت أن معظم أسانيده إنما هي تبع للبلد الذي نزل فيه أو المصر الذي تمصر به. فلو أنك نظرت في معظم أسانيد ابن عباس لوجدتها أسانيد بصرية، لو نظرت إلى أسانيد أنس لوجدتها بصرية لأنهما نزل البصرة، لو نظرت إلى أسانيد معاذ بن جبل أو علي بن أبي طالب لوجدت أنها يمنية عراقية، على اعتبار أن علي بن أبي طالب في أول الدعوة نزل إلى اليمن، وفي آخر الدعوة بل في وقت خلافته نزل إلى العراق، فكانت أسانيده الأول أسانيد يمنية وأسانيده الأخيرة أسانيد عراقية. وعبد الرحمن بن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وكذلك أبو موسى الأشعري، وكذلك أبو موسى الأشعري نزل إلى الكوفة، فمعظم أسانيدهم كذلك أسانيد كوفية، كأبي الدرداء رضي الله عنه ومعاوية وغيره من الصحابة الذين نزلوا الشام أسانيدهم كذلك شامية. فكل صاحب نزل إلى بلد كان هو شيخها وكان هو إمامها وكانت الأسانيد مدارها عليه، مدارها عليه. لا يعني ذلك بالضرورة أن جميع أسانيد معاوية شامية، ولكننا نتكلم عن معظم أسانيد كل صاحب أنها حسب البلد الذي نزل فيه واستقر به. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. أثر الصفرة إنما يكون من نبات يسمى الزعفران، يسمى الزعفران. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، نهى الرجال عن التزعفر، أو أن يلبسوا ثوبا مصبوغا بالزعفران. فالنهي إما عن التطيب أو عن اللباس، ولما ورد النهي عاما شمل التطيب واللباس وهو مذهب جماهير أهل العلم، وأن هذا النهي إنما هو خاص بالرجال دون النساء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يتزعفرن، وأن يلبسن الثياب المزعفر في بيوتهن، وأن يتطيبن بالزعفر في بيوتهن كذلك. عبد الرحمن بن عوف لما أعرس بامرأته، أي لما بنى بها، غدا على النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذهب إليه في الغدوة وهي صلاة الفجر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر صفرة وهو لون الزعفران، إما على بدنه وإما على ثوبه، ولكن هذا الأثر كان يسيرا غير كثير ولا عظيم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك عليه، أو أنكر ذلك فيه، لأنه قد حذر الرجال من الزعفران، فأتى عليه وعليه أثر صفرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ ما هذا الذي أراه فيك؟ أنكر ذلك فيه. فقال عبد الرحمن: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها إثبات نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجال عن استخدام الزعفران، ومنها أنه أنكر على صاحبه وهو عبد الرحمن بن عوف أنه وقع في هذا النهي، لما رأى عليه أثر الصفرة قال: ما هذا؟ أي الذي نهيتكم عنه. ومنها أن الصاحب اعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وقع في النهي بسبب كونه قد أعرس أمس، وأن الذي يعرس لابد وأنه يخالط امرأته، فربما أصابه منها بعض اللون، أو تأثر ثيابه ببعض زينتها وبعض طيبها. فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة، أي بالأمس، وقد وردت الروايات أنه أعرس بالأمس، أي في هذه الليلة القريبة. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف عذر عبد الرحمن بن عوف لم ينكر عليه، لم يقل له ولو، فإنه حرام أو إنه مكروه، فلما لم يرد عليه معذرته، يدل على أن هذا النهي إنما هو محمول على العموم، إلا إذا كان الرجل في عرس جديد، في عرس جديد، كأن هذا النهي إنما هو عام في الأحوال العادية، إلا إذا أعرس الرجل فله أن يترخص فيه في ليلة عرسه، في ليلة عرسه. ولذلك أنت لو نظرت إلى الإمام البخاري قال: باب الصفرة للمتزوج، أي باب جواز الصفرة للمتزوج، ليس لكل أحد وليس لعموم المتزوجين، وإنما هو للمتزوج، أي للمتزوج حديثا، للمتزوج حديثا، فله أن يتأثر بطيب امرأته ولا يزيله، وأن هذا رخصة واستثناء من أصل عام وهو النهي الذي دل عند قوم على التحريم وعند آخرين على الكراهة. فهذا النهي الذي للتحريم أو للكراهة لا ينطبق على من أعرس حديثا، لأنه أمر جائز، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، ومعهم الإمام البخاري يظهر هذا من تبويبه، قال: باب الصفرة للمتزوج، أي باب جوازها للمتزوج حديثا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح. ثم قوله: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. على وزن نواة من ذهب، لا يلزم أنها نواة بالمعنى المتبادر إلى الأذهان، بل يمكن أن يكون العرب قد اصطلحوا على أن بعض الدراهم أو الدنانير إذا بلغت عدا معينا سميت نواة، ويحمل كذلك على ظاهره أنها نواة أي مستديرة من ذهب أصدقى إياها، لكن لم يرد قدر كم كان أو كانت قيمة هذه النواة، هل بلغت 500 درهم أو زادت أو قلت، لم يرد في النصوص تفصيل وبيان لذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فبارك الله لك. فكونه عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، هذا يدل على جواز أن يصدق الرجل الصداقة الكثيرة إذا كان في إمكانه، والصداقة القليلة إذا لم يكن إلا ذلك في إمكانه، لأن امرأة رضيت من نفسها بنعل، وامرأة رضيت من نفسها بإسلام آخر، وامرأة رضيت من نفسها بخاتم من حديد، ولا شك أن الخاتم وأن النعل وأن الإزار الذي أخذناه في الدرس الماضي لا يساوي قط نواة من ذهب، بل ولا أقل من ذلك بكثير، ومع هذا اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام صداقا، وهذا يدل على أن الصداقة ليس له حد معين. والأحاديث التي بينت ودلت على أن أقل الصداق 10 دراهم، واحتج بهذه الأحاديث الأحناف، كلها أحاديث لا يصح منها شيء، بل رواها أهل العلم في كتب الموضوعات والأباطيل لا يصح منها شيء. والصواب أن المهر يصح بأقل من ذلك، ويستحب لمن كان غنيا بأكثر من ذلك. ثم لو أن رجلا، وهذه المسألة طرحت اليوم، لو أن رجلا أصدق امرأته، وهذه قصة واقعة، أصدق امرأته 4000 وقال لها: عليكم أن تجهزوا وتؤسسوا البيت، ولا شيء لكم عندي بعد ذلك. قلنا في الدروس الماضية، وإن صحت هذه الصورة إلا أنها خلاف الأولى، لأن الرجل قد أوجب الله تعالى عليه تأسيس بيته، فلو أن الرجل أصدق المرأة مهرا لأجل أن تؤسس به، فيكون هذا الأساس هو متاعه وأساسه في بيته، فماذا استفادت المرأة إذن؟ أين صداقها؟ إذا قلت الأساس هو صداقها، فيلزمك أن تقول هي التي تصدقت عليه أو أصدقته، وهذا بخلاف ما أمر به الشرع. وإذا قلت إنه أساسها هي، فهو حقها تأخذه متى شاءت، قلنا هب أن المرأة أرادت أن تبيع هذا الأساس في ليلة بنائها، فهل يسمح لها الزوج؟ الجواب لا، الجواب أنه لا يسمح لها. فإذا كان هو مالها فلماذا لا يأذن لها، مع أن الإسلام قد أقر الذمة المالية للمرأة على انفراد، لا علاقة للزوج إلا علاقة استئناس وحسن عشرة، كما عند ابن ماجة البغوي في شرح السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، والجمهور على أن ذلك على سبيل الاستحباب بخلاف ظاهر النص. والظهرية وبعض الحنابلة قالوا: وذلك على سبيل التحريم، أي لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها إلا بعد أن تستأذن زوجها، أولا لضعفها وتسرعها، وأن معظم أعمالها إنما تنبعث وتنبثق من عاطفتها، فربما ذهبت بعاطفة لتحسن فتسيء، ولذلك كان لابد من الرقيب عليها والموجه لها والمرشد في كل أحوالها قبل زواجها. فأولياؤها من النسب أو المصاهرة هم أولياؤها، وهم أصحاب التصرف في مالها، وإذا أردت أن تنفق هي من مالها وجب عليها أن ترجع عليهم بالإذن والسماح، وبعد زواجها لابد أن تستأذن زوجها، لكن في مقابل ألا يتعسف الولي. إذا أرادت المرأة أن تنفق مالا في حله وفي موضعه الشرعي لا يجوز ولا يحل للزوج أو للولي أيا كان أن يمانع ولا أن يقف في وجه المرأة في أن تنفق مالها في الوجه الشرعي الذي اختارته وأرادت أن تنفق فيه. فهنا لو أن الرجل أصدق امرأته 4000 باتفاق أن تؤسس هي البيت، ثم رجع الخاطب أو العاقد في هذا الاتفاق وقال: لا، أنا أخذ 4000 وأعطيكم 2 فقط، وهو صداق المرأة خالص لها، وأنا أؤسس البيت والبيت بيتي، لا علاقة ولا حق للمرأة. إذا فعل الخاطب ذلك ووافقت المرأة ووافق أولياؤها على ذلك، فإنما 2000 حق خالص للمرأة، والبيت واجب تأسيسه على الزوج، وهو الأصل في الشرع. هذه الصورة هي الصورة الأصيلة في النكاح، بخلاف لو ما أتت المرأة ببعض المتاع كما جهز النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن هذا المتاع إما أن يكون هدية أو هبة للزوج، وإما أن يكون أمانة عنده ترد حين الطلب، وإما أن يكون له معنى آخر من المعاني العرفية، خاصة المعاني الحديثة، أن يكلف الزوج المرأة أن تنفق هي على البيت أو أن تؤسس البيت وتوافق المرأة على ذلك، فلها ذلك، لكن لا بد أن تعلم أن ذلك هضم لحقها. فهل للزوج بعد أن يسحب أو ينسحب من الاتفاق الأول أن ينسحب من الاتفاق الثاني كذلك، فيطالب بال2000 مرة أخرى ويقول: أنا لا أصدق المرأة شيئا؟ وهذا الذي حدث، أنه تنكر للمرأة بألا يصدقها أي شيء، فالمرأة تسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج على هذا النحو بغير صداق؟ الجواب: لا، الصداق لازم وواجب، ولا بد من دفعه للمرأة قل أم كثر، قل أم كثر، حالا أو آجلا، حالا أو آجلا، أو بعضه حال وبعضه آجل، لكن لا بد من الصداق. وأن زواج المرأة بغير صداق على هذا النحو لا يصح، لأن الصداق شرط، لكنه ليس شرطا في العقد، وإنما هو شرط في النكاح، شرط في النكاح، بمعنى أن الرجل إذا لم يسمي المهر في العقد جاز له أن يؤخر ذلك إلى ما بعد العقد، بل إلى ما بعد البناء، فيكون لها مهر المثل. فلا يجوز للزوج أن يتعسف بعد البناء، أن يصدق قليلا، لأنه محكوم بمهر المثل. وقلنا إن مصطلح الفقهاء مهر المثل يعني أن مهر أمثالها من بني بيتها، أي أختها، عمتها، خالتها، ابنة عمها، ابنة خالها، فينظر إلى مستوى الأسرة ويعلم القدر الوسط في أمهار النساء من أسرة تلك المرأة. لا تذهب المرأة تقول أنا أريد مهر المثل لبنت فلان الوزير أو لبنت فلان الملك، وأبوها ليس ملكا ولا وزيرا، بل هو أحط وأوضع من ذلك بكثير. فإن مهر المثل إنما هو يحكم ببنات أسرتها وبنات أهلها. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبارك الله لك، يبارك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهذا يفهم منه استحباب التبركة بهذا اللفظ والتهنئة بهذا اللفظ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مهنئا أصحابه: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذا يرد به النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. والرفاء إنما يعني الملاصقة والإصلاح والاستمرار، وهو كلام جميل، وهو كلام جميل، لكن الذي ليس جميلا قولهم والبنين. فلماذا البنين إذن؟ ولما لا يكون بالبنين والبنات؟ فإنهم كانوا يئدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وذلك لإشعارهم أن ذلك عار عظيم، لا يكاد المرء يخرج من هذه الورطة. فماذا يقول للناس وللأهل والخلان والأصحاب؟ أنه قد ولد له بنت، فهذا عار، وأي عار؟ وكانوا يئدون البنات أحياء، يحفرون لهم في الأرض ثم يلقونهن في هذه المحاجر أو هذه الحفر، ويهيلون عليهن التراب. فكانوا يستبشرون عند الزواج أو يتطيرون عند الزواج بأن هذا الرجل إنما يولد له ذكور دون الإناث. فكانت تهنئة أهل الجاهلية بالرفاء والبنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نخالف أهل الجاهلية في كل شيء، في كل شيء هو من خصوصيات أنفسهم ومن الشارات والعلامات على أهل الجاهلية، حتى في الاستنجاء. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الدقيق أن نخالف أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يستنجون بالعظام وهي طعام الجن، وكانوا يتطيبون بالروث وهي نجسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستنجي أو أن نستجمر بثلاثة أحجار لا روث فيها لأنه نجس، ولا عظم فيها لأنه طعام إخواننا من الجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نخالف أهل الجاهلية في كل شيء. ولذلك أنتم لو نظرتم في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. فهذا يدل على أن الخير كل الخير من الله عز وجل ومن رسوله الكريم، وأن الجاهلية إنما هي مصدر الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الشر وأمرنا بالخير. فكل خير في كتاب الله وسنة رسوله، وكل شر نهى عنه الله تعالى في كتابه ونهى عنه رسوله الكريم في صحيح سنته. فأهل الجاهلية من مظاهرهم ومن خصوصياتهم أن تهنئتهم كانت بالرثاء والبنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك، فقال موجها وناصحا ومرشدا لأمته عند تهنئة العروسين، قال: بارك الله لكما، بارك الله لكما، أي في كل شيء، في حياتكما، في دينكما، في دنياكم، في أولادكم من الذكر والذكور والإناث وغير ذلك. لا يخصص النبي عليه السلام ولدا دون الثاني، ولا ذكورا دون الإناث، لأن هذا من أعمال الجاهلية التي قد نهى الإسلام التي قد جاء الإسلام بالنهي عنها والتشبه بها. أي يا عبد الرحمن، فبارك الله لك، وهذا دعاء له يشمل أهل بيته، والأعم من ذلك دعاء بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قوله وجمع بينكما في خير هو نفس ما كان يقول أهل الجاهلية بالرفاء، لأن الرفاء هو الجمع والضم، ولذلك أنت تقول رفيت الثوب، أي جمعت بعضه إلى بعض، رفيت الثوب بالإبرة، أي جمعت بعضه إلى إيه؟ إلى بعض، رفيا وحياكة وإصلاحا وترقيعا وغير ذلك لاستمراره ودوامه. فقوله وجمع بينكما أي بالرفاء، بالرفاء والإصلاح. ثم قال له أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. ولذلك اختلف أهل العلم في أمر الوليمة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الظاهرية على وجوبها أخذا بظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث، والجمهور على استحباب ذلك، على استحباب ذلك. صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب لم يظهر لي وجهه، والذي يترجح لدي الوجوب، لأن الأمر في الكتاب والسنة يفيد الوجوب عند الإطلاق، إلا إذا صرفته قرينة، ولا قرينة هنا غير إجماع الفقهاء على الظاهرية، ولكن الإجماع ليس في ذاته مؤثرا في انتقال الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. يعني الإجماع ليس قرينة على صرف النص عن ظاهره، بل هو علامة، بل هو علامة وليس دليلا في ذاته. ولذلك الذي يترجح لدي أن الوليمة واجبة، وهو مذهب الظاهرية. ثم هل يلزم فيها اللحم؟ الجواب أنه لا يلزم، بل يستحب إن كان الزوج غنيا أو موسرا أو قادرا، فيستحب في حقه أن يضم إلى السرير لحما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بغير لحم، وأشبع الصحابة لحما في حق بعض نساء الأخريات، ففعل هذا وفعل ذاك، مما يدل على جواز أن تكون الوليمة بغير لحم. ولكن الوليمة متى، متى تكون الوليمة؟ إن من عدى النكاح في العقد اعتبر أن الوليمة بعد العقد وقبل البناء، وإن من عد النكاح هو البناء والوطء قالوا بأن الوليمة لا تكون إلا بعد البناء والوطء، إلا بعد البناء أي بعد الدخول بالمرأة، وهو الراجح، وهو الراجح. وإن كنا رجحنا قبل أن عقد النكاح أو أن النكاح يلزم بالعقد، يلزم بالعقد ولا تنصرف النية إلى البناء إلا بقرينة، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوليمة تستحب بعد البناء بالمرأة ولمدة 3 أيام، ولمدة 3 أيام، وبعضهم قال بالأسبوع كامل، يعني أسبوعا كاملا بعد البناء، وبعضهم قال في صبيحة البناء، والذي يترجح 3 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يولم على نسائه 3 أيام من صبيحة بنائه، من صبيحة بنائه. والحديث صحيح عند أبي داود وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاء. أمر هو عبد الرحمن بن عوف أن يولم وأن يجعل في الوليمة لحما، وهو الشاة، مع أن الشاة تعتبر لحما عظيما طيبا، ومع هذا قال له ولو بشاة. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن عوف كان غنيا وكان من أثرياء الصحابة، ولم يكن أحد من الصحابة يصدق المرأة أكثر منه ومن عثمان بن عفان، فإنه كان غنيا ثريا كذلك، وكان صدقه للنساء عظيما، وكان يولم ويجعل كذلك في الولائم لحما. الوليمة واجبة الإجابة، الوليمة واجبة الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تتخلف عنها إلا من عذر شرعي، ضرورة قهرية قد منعتك من حضور هذه الوليمة فأنت معذور فيها غير آثم. أما إذا لم يكن يمنعك شيء من حضور هذه الولائم وتخلفت متعمدا بغير عذر فأنت آثم، لأن إجابة الداعي واجبة، وهي حق من حقوق المسلم على المسلم. قال: وإذا دعاه أن يجبه، وإذا دعاه أن يجبه، فهي أحد الحقوق التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسلم على صاحبه. لكن هل كل طعام يدعى إليه يكون وليمة، أو أن وليمة العرس فقط هي المعنية بالحديث؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن وليمة العرس هي المعنية في الحديث، وأن من تخلف عنها أثم أي بغير عذر. وذهب الشافعي إلى أبعد من ذلك وأوسع، قال: إن كل طعام هيئ ودعي إليه فهو بمثابة الوليمة، بمثابة الوليمة. والذي يترجح هو مذهب جمهور أهل العلم أن المقصود بالوليمة إنما هو وليمة العرس، ولذلك يقول النووي نقلا عن الشافعية: الضيافات 8 أنواع، يعني أنواع الأطعمة وأنواع الدعوات إلى الطعام 8، الوليمة للعرس، الوليمة للعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من دعي إلى ضيافة أو من دعي إلى طعام، وإنما قال من دعي إلى وليمة، والعرب لا يعرفون لفظ الوليمة إلا وليمة العرس. والخرس بالسين أو الخرس بالصاد للولادة، للولادة، وخاصة ولادة الذكر، وخاصة ولادة الذكر يسمونها الخرس بالسين أو الخرس بالصاد. والإعذار وهي طعام أو ضيافة ولادة البنت، ولادة البنت. والوكيرة للبناء، والوكيرة للبناء أي الطعام الذي يعد للبناء يسمى وكيرة. والنقيعة لقدوم المسافر، الطعام الذي يحضر ويجهز استبشارا واستقبالا لمن قدم من سفر يسمى نقيعة، مأخوذة من النقع وهو الغبار، أي الغبار الذي يكون على رأس مين؟ المسافر. ثم قيل المسافر إن المسافر يصنع الطعام، وقيل يصنعه له غيره. يعني من الذي يصنع هذه النقيعة؟ هل المسافر نفسه أو أهل المسافر أو الجيران؟ على خلاف بين أهل العلم. ثم العقيقة وهي ذبح شاة أو شاتين للجارية أو للغلام في يوم سابعه، تسمى عقيقة، وهي ذبح شاة أو شاتين بنية اللهم هذا عن فلان منك وإليك. والوضيمة وهو الطعام الذي يصنع عند المصيبة، الطعام الذي يصنع عند نزول المصائب والمؤلمات كالموت وغيره، يسمى الطعام الذي يعد لهذه المناسبات وضيمة بالضاد. ومعلوم أن هذه الوضيمة إنما يصنعها الغير لا يصنعها أهل الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. والخطاب موجه لعموم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هذه الوضيمة لا يفعلها أهل الميت وإنما يفعلها جيرانه وأهله ومحبوه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز. أبو عوانة كان من سبي جرجان أو جرجان، فأخذه يزيد بن عطاء الواسطي البزاز، فكان أبو عوانة مولا ليزيد بن عطاء، أي عبد عنده رقيق. وكان أبو عوانة كثير الإنفاق والإحسان بخلاف يزيد بن عطاء، لم يكن كذلك، أي لم تكن فيه هذه المنقبة وهذه الميزة، وإنما كانت في عبده ومولاه أبي عوانة اليشكري. فأتى سائل ذات يوم يسأل يزيد بن عطاء فمنعه، وأبو عوانة ينظر، فلما انصرف السائل وتلهى يزيد بن عطاء أسرع أبو عوانة في طريق السائل حتى أدركه وأعطاه سؤله، يعني أعطاه ما طلب. فقال السائل والله لأنفعنك يوما ما، يعني كما أنت أحسنت إلي لابد وأني أحسن إليك في يوم من الأيام. وأبو عوانة هذا عبد عند يزيد بن عطاء، وفي موسم الحج والناس قد نزلوا من عرفة إلى المزدلفة، أسرع ذلك السائل فوقف على طريق الناس وهم يفيضون من عرفة إلى المزدلفة، فكلما مر عليه فوج قال: أيها الناس، اذهبوا إلى خيمة يزيد بن عطاء فهنئوه، فإنه قد اعتق أبا عوانة. ولم يفعل يزيد، فكلما دخل على يزيد في خيمته فوج هنؤوه بعتقه لأبي عوانة، وهو ينظر إليهم مستغرب ومتعجب لما يحدث. وأنتم تعلمون أن الملوك والعظماء إذا وضعوا في مثل هذه المواضع لا يكادون ينفكون عنها، لأنه عيب، عيب كبير أن يسأل الملك فلا يعطي، أو يسأل الشريف فيبخل. فكلما مر عليه ملأ قال: اذهبوا إلى يزيد فهنئوه بعتقه لأبي عوانة، حتى امتلأت خيمته وصار الناس يزدحمون على خيمته يهنئونه بما فعل. فنادى أبا عوانة وقال: يا أبا عوانة، والله ما اعتقدك، ولكن أين أذهب من هؤلاء؟ اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. فهذا جزاء إحسان أبي عوانة لذلك السائل. أبو عوانة يروي بل ويكثر في الرواية عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي البصري، تلميذ أنس بن مالك، تلميذ أنس بن مالك. أبو عوانة وإن كان ثقة إماما حجة أعظم من سيده يزيد بن عطاء في الرواية، فإن أبا عوانة من رجال الصحيحين، بخلاف يزيد فلم يروي له أحد من الصحيحين، وإنما روايته عند أبي داود والنسائي. فرغم هذا التوثيق وهذا التعديل لأبي عوانة، إلا أنه في قتادة بالذات ضعيف، إلا أنه في قتادة بالذات ضعيف. يعني إذا جاءت رواية أبي عوانة عن غير قتادة فحدث بها ولا حرج، أما إذا أتاك الحديث من طريق أبي عوانة عن قتادة، عن قتادة، فاعلم أنها ليست بشيء. لماذا؟ لأن أبا عوانة لم يتقن روايته عنه، ولذلك أهل العلم على تضعيف هذه الرواية. كما أن هناك علة أخرى، وهي أن قتادة ابن دعامة اسمه عجيب أيضا، اسمه عجيب لأن اسمه مأخوذ من البادية، هو وأبوه قتادة ودعامة. أنتم تعلمون أن الدعامة هي إيه؟ الدعامة هي أصل الشيء، الدعامة هي أصل الشيء أو ما يمكن أن يستند إليه الشيء. تقول: دعمته دعما، أي أسندته إسنادا، أو سندته سندا. فدعامة مأخوذة من جذع النخلة أو من جذع الشجرة، والقتادة هو الفرع في اللغة، فاسمه واسم أبيه أخذ من البيئة. قتادة كان يدلس تدليسا كثيرا، وهو معروف بالتدليس، والمدلس لا يقبل منه حديث إلا إذا صرح. فهذه الرواية لها علتان: علة تدليس قتادة عن أنس، فإنه قال عن أنس ولم يقل حدثني أنس، وعلة رواية أبي عوان عن قتادة وهي ضعيفة، ولكن العذر لمسلم عليه رحمة الله أنه ما اعتمد على هذه الرواية أصلا، وإنما أوردها استئناسا ومتابعة، ولم تكن هي العمدة في الباب. ولذلك أنتم سمعتم الإسناد الماضي وأنه من طريق ثابت البناني، أي ثابت بن أسلم البناني عن أنس، ثابت بن أسلم عن أنس، وهنا من طريق قتادة عن أنس. فرواية ثابت تتابع رواية قتادة ولا حرج. قال عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. خلي بالك إن في فرق بين الروايتين. الرواية الأولى كانت على لسان عبد الرحمن بن عوف، وهذه الرواية الثانية هي على لسان أنس بن مالك. ولذلك انظر أنت إلى الإسناد الأول، قال عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال له، إلى آخر الحديث. وأن هذه الرواية تقول أن أنس بن مالك يقول أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب، يعني دي حكاية أنس عن عبد الرحمن بن عوف، حكاية أنس يعني لا علاقة لعبد الرحمن بها. أما الرواية الأولى فإن الحوار دار بين النبي عليه السلام وبين مين؟ عبد الرحمن بن عوف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، قال أخبرنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح العتكي الكوفي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي الأزدي البصري، أول من فتش عن الرجال بالبصرة، عن قتادة وحميد، عن قتادة وحميد عن أنس. ولا شك أن حميد، أن حميدا تابع قتادة هنا، وهذا مخرج ثان أو ثالث للإمام مسلم، أنه ما اعتمد فقط رواية قتادة عن أنس إلا أن جاءت من طريق شعبة، إلا أن جاءت من طريق شعبة. وشعبة رحمه الله كفانا تدليس قتادة، كفانا تدليس قتادة، لأنه قال: وكان قتادة يدلس فكنت أتتبع فاه، فما قال فيه حدثنا وسمعنا رويته، وما قال عنه وقال لم أروه، لم أروه. فانظر إلى الطريق الأول فقد أتى من طريق أبي عوانة عن قتادة عن أنس، والطريق الثاني من طريق شعبة عن قتادة، وهو يرفع الحرج الشديد الذي أتى من قبل مين؟ من قبل أبي عوانة. ليه؟ لأن شعبة يتابع أبي عوانة، فأبو عوانة عن قتادة عن أنس، وشعبة عن قتادة عن مين؟ عن أنس. فإذا شعبة متابع لمين؟ شعبة متابع لأبي عوانة، وشعبة إمام كبير جدا لا مطعن عليه، بل قيل إن أحدا من الرواة لم يرمى بالتدليس إلا هو، معذرة، لم يرمى أحد من الرواة أو لم يبرأ أحد من الرواة من تهمة التدليس إلا شعبة. وقد ثبت عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال مرة: لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أدلس. وهذا الكلام محمول على الزجر الشديد ومدى كراهة شعبة لهذا النوع من أنواع الوهم والإيهام في الرواية، وهو التدليس الذي هو أخو الكذب. ولذلك لا يتصور أن الزنا أحب إلى قلب شعبة من التدليس، فهذا كلام قد خرج منه مخرج الزجر الشديد عن الوقوع في التدليس في الرواية. فهذه الرواية الثانية تتابع الرواية الأولى وترفع الحرج عنها، سواء من جهة تدليس قتادة أو من جهة متابعة أبي عوانة في رواية عن قتادة وأنها ضعيفة. فرواية شعبة عن قتادة تجبر ذلك الضعف، كما أن قتادة لم ينفرد بالرواية عن أنس، إنما تابعه مرة ثابت البناني ومرة مين؟ حميد الطويل. أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أولم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن مسنى، حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله وهو الحمال، قال حدثنا وهب ابن جرير، وحدثنا أحمد بن خراش، حدثنا شبابة وهو ابن سوار، كلهم عن شعبة. ومعنى كلهم أي أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير وشبابة، الثلاثة يرون عن شعبة عن حميد عن أنس، غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة، أي ليست حكاية أنس عن عبد الرحمن، وإنما هو تصريح عبد الرحمن بنفسه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا، وهذا متابع رابع، عبد العزيز بن صهيب عن أنس، يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، وعلي بشاشة أي فرحة وبهجة وسرور العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم أصدقتها؟ فقلت: نواة. وفي حديث إسحاق: نواة من ذهب. وحدثنا ابن المسنى وهو محمد، حدثنا أبو داود، أو حد يتصور أن أبو داود ده هو السجستاني صاحب السنن، ها؟ لأن السجستاني أقل من ذلك طبقتين، السجستاني أبو داود، السجستاني صاحب سنن أبي داود، أقل من أبي داود هذا بطبقتين، لأنه من تلاميذ مسلم وأقرانه، ومسلم يتقدم عن أبي داود السجستاني طبقة. وإن ثبت أن أبا داود قرين لمسلم، إلا أنه قرين ينزل طبقة، لأن المعاصرة لا يلزم منها اتحاد الطبقة، المعاصرة بين الرواة لا يلزم منها أن كل من عاصر شخصا سواه في طبقته. إزاي؟ يعني الآن أنت تعاصر كبار أهل العلم من المشايخ كالألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء الأمة ومشايخها، فهل يلزم من معاصرتك لهم أنك معهم في طبقة واحدة ومرتبة واحدة؟ الجواب لا، أنت تنزل عنهم طبقة أو طبقتين. لماذا؟ لأنهم يكبرون عنك في السن، وقد أدركوا من أهل العلم ما لم تدرك أنت. وهذا تعريف الطبقة، تعريف الطبقة أنهم كل قوم تقاربت أسنانهم واتحدوا في الطلب. يعني أنت تدرك أو أدركت من الشيوخ ما أدركوا، خلاص يبقى فرق بينك وبينهم، ها؟ يعني إذا كنت أنت قد عاصرت زميلك وأخذ هو عمن أخذت عنه، فإنكما متقاربان في الأخذ، أو متساويان في الأخذ، كما أن سنكم واحد أو يكاد أن يكون قريبا أو يكاد يكون قريبا. ففي هذه الحلقة أستطيع أن أقول فلان وفلان في طبقة واحدة. ليه؟ لأن سنهم يكاد يكون قريب، وكذلك أخذوا عن علماء بأعيانهم، وأخذ عنهم طلاب كذلك بأعيانهم. فلما اتحدوا أو كادوا أن يتحدوا في هذا وذاك سموا طبقة واحدة، فلا يلزم المعاصرة اتحاد مين؟ اتحاد الطبقة، بل هو ليس بلازم من الأصل. قال حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، وهو أبو داود مين؟ ها؟ أبو داود الطيالسي. حدثنا شعبة عن أبي حمزة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا وهب وهو ابن جرير، أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب، يعني ليس المتكلم هو عبد الرحمن، وإنما أحد أولاده هو الذي قال تزوج أبي على وزن نواة من إيه؟ من ذهب. نتوقف عند الباب 14، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل هل في صحيح البخاري 3000 حديث ليس بصحيح؟ الله أكبر، ده الحكاية كلها إن البخاري فيه 4000 حديث بغير المكرر، ها؟ فهل يتصور إن فيه 3000؟ يعني إيه 3/4؟ 3/4؟ فكيف تجمع الأمة على قبول هذا الكتاب وفيه من الضعيف 3/4؟ لا يصح له إلا الربع. اللي كاتب الورقة دي إما جاهل جدا وإما حاقد جدا، وأظن أنه الأول جاهل جدا. هل يستفاد من الحديث جواز الحناء يوم العرس والبناء؟ هو الحناء الأصل فيها الجواز لأنها بمطلق الزينة للمرأة، ولكن ليس للرجل، ليس للرجل، لأن عبد الرحمن بن عوف لم يضع الصفرة في ثوبه ولا على بدنه، وإنما أصابه ذلك من جراء ممسته وقربه من امرأته، فإن المرأة تتزين لزوجها في ليلة عرسها بالحناء بالكتم بالزعفران بأنواع الطيب التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام بها، وإذا أصاب الزوج شيئا من ذلك فبها ونعمت، لا يؤثر ذلك في النهي العام إلا إذا قدم هذا الزواج أو يعني مر عليه وقت من الزمان، فلا يجوز للزوج أن يعني يترخص في مثل هذا. بالنسبة للوليمة من يقوم بعملها، هل أهل العروسة أم أهل العريس أم العريس نفسه في بيته؟ هو الحقيقة لا علاقة للزوجة بالوليمة، وإنما ذلك واجب أو مستحب على خلاف بين أهل العلم في حق الزوج، في حق الزوج، لكن لا يلزم أن غيره يصنعها له، لا يمنع أن غيره يصنعها، كما يصنعها أبوه أو أقاربه أو أصدقاؤه ومحبوه، فإذا فعلوا ذلك سقط ذلك عن الزوج، والله تعالى أعلم. هل يشترط في الصداق قبل العقد أن يحدد إذا كان يدفع كله أو جزء منه أو أن يكون آجلا؟ هو في الحقيقة الصداق إما أن يدفع كله جملة واحدة أولا، أو يدفع كله جملة آخرة آجلا، أو يقسط يعني جزء منه أو حال وجزء منه آجل، وهذا لابد أن يكون باتفاق بين الولي وبين الزوج. وإذا كان الصداق آجلا ونسيه الزوج ولم يؤديه إلى الزوجة، وإن كان قادرا على أداء الصداق هل يكون آثم؟ لا، لأن النسيان يرفع الإثم، النسيان يرفع الإثم، لكن إن نسي الزوج ذلك ولا خاله ينسى فهل تنسى الزوجة؟ الجواب لا، هذا ملها وحقها. فلو ده هو يبدندن على دماغه وبالزن على دماغه من أول ليلة، خلي بالك، بل ممكن قبل البناء. خلي بالك ان انا ما اخذش الصداق، ان انت مدين لي في كيت وكيت وكيت. فاذا قالت المرأة لزوجها هذا، هل يتصور انه ينسى؟ لكن على فرض انه نسيها، فان الزوجة ايه؟ لا تنسى. وعلى اي حال، الذي اريد التنبيه عليه ان الصداقة انما هو دين في ذمة مين؟ في ذمة الزوج، يدفع عند الميسرة. لان الناس انطبع في اذهان ان الصداق ده يدفع ايه؟ يدفع عند الموت من الميراث او عند الطلاق. وهذا بلا شك فهم فاسد جدا. وأن الصداق دين في ذمة الرجل يدفعه عند الميسرة وعند القدرة على السداد، لأنه دين كالدين لأي إنسان. هل يجوز لك أن تقترض 1000 جنيه من زيد من الناس ثم تقول لو أني مت فادفعوه إليه من مالي اللي موجود في المكان الفلاني، ما تدفعه أنت؟ ولذا قال النبي عليه السلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أي قدرته على السداد مع امتناعه، مع امتناعه، هذا ظلم شديد جدا. وأعظم ظلم أن تظلم من تستمتع بها، من تستمتع بأن يكون لها عندك الحق وتمنعها إياه، خاصة هي عارفة مداخلك ومخارجك. وإذا مات ولم يدفع الصداق للزوجة، هل يعتبر الصداق دينا يؤديه للزوج للزوجة أم لا؟ هو أولا يؤخذ من مال الزوج، يؤخذ من مال الزوج، وليس واجبا في حق أحد من أوليائه ولا في حق أحد من أهله. لكن إن تبرع أحدهم بقضاء الدين عنه، بل إن تبرع أجنبي عنه بأداء هذا الدين، فلا شك أنه أمر محمود ومستحب، وللزوجة أن تأخذه من أي ممن يريد أن يدفع هنيئا مريئا. هل يجوز جعل الشبكة من الصداق الشرعي؟ لا نعلم شيئا في الشرع يسمى الشبكة ابتداء. الشريعة لم تأتي بما يسمى بالشبكة تارة والمهر تارة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ما كانش يقصد الشبكة، كان يقصد ايه؟ كان يقصد الصداق. فهذه الشبكة الأصل فيها أنها بمثابة الصداق، لكن إن أتى الزوج بها على سبيل الهبة أو الهدية، على سبيل الهبة أو الهدية، وبين ذلك حين تقديم الشبكة، وهذا الذي يوقع كثير من الإخوة في المحظور الشرعي، يقول أنا خطبت امرأة أو عقدت عليها وسميت لها مهرا، سميت لها مهرا وقدمت لها شبكة، فالشبكة دي يا شيخ تعتبر ايه؟ من المهر ولا لا؟ انت جاي تسألني؟ طب ونيتك انت فين؟ والكلام ده كله متعلق بنيتك انت. هل انت قدمت هذا على سبيل الهبة او الهدية التي لا يجوز لك ان ترجع فيها الا بشروط معلومة معينة ذكرها اهل العلم، اي في هذه الحالة وفي حالة فسخ العقد أو فسخ الخطبة، أما أنك قدمتها ونويت بها مهرا أو صداقا؟ فإذا نوى الذي قدم الذهب صداقا وقع صداقا، وإذا نوى هبة وهدية وقعت على هذا النحو، فلا يجوز له أن يطلبها إلا إذا كان الفسخ من قبلها بغير ما عذر منه، إلا إذا كان الفسخ من قبلها بغير ما عذر منه، وهذا الفسخ يسبب له إيذاء، يسبب له إيذاء. هذا الإيذاء ربما يتمثل في أن رجلا عقد على امرأة من الأسكندرية مثلا، فقالت المرأة: لا أتزوجك إلا أن تأتي وتسكن في هذا البلد، أي الإسكندرية. فباع الرجل داره في القاهرة واستغنى عن عمله في القاهرة وبحث عن عمل آخر هناك، ربما وفق وربما أخفق في ذلك. وبعد أن تخلص من كل حياته هنا وانتقل إلى هناك بادئ من الصفر، قالت المرأة: أنا لا أرغب في الزواج منك، أنا لا أرغب في الزواج منك. فكان الفسخ من قبلها، فلا بد على هذه المرأة أن تعوض زوجها عما وقع عليه من خسارة بسبب استغنائها عن هذه الزيجة. هذا في المقابل كذلك، إذا استغنى الزوج عن هذه الخطبة أو عن هذه الزيجة بغير ما عذر، وكان قد أحدث ضررا في حياة المرأة أو في حياة أوليائها، ففي هذه الحالة يفقد الزوج كل ما قدم للمرأة، بل ويجب عليه أن يعوضها إذا كان ما دفعه لا يكفي لذلك، لا يكفي لذلك. وهذا كلام أظننا قد ذكرناه من قبل بالتفصيل. هل يجوز للرجل أن يستحل امرأته من هذا الدين أي الصداق، ولو كان ذلك دون إلحاح ولعدم استطاعته الأداء؟ يعني إذا الزوجة اختارت راضية أن تتنازل عن هذا الصداق لزوجها فلها ذلك، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك بإذن الولي، أن يكون ذلك بإذن الولي، لأن المرأة إنما تتصرف في هذه المواطن بعاطفتها، والولي أولى بمصالحها ورعاية أمرها من نفسها، لأنه أخبر بحال الرجال، خاصة إذا كانت بكرا فيمنعها حيوها من أشياء كثيرة لا تمنع هذه الأشياء السيد، فضلا أنها لا تمنع الرجال الذين يتعرفون على أحوال إخوانهم من الرجال كذلك. الشرط الثاني أن يدفع ولو شيئا قليلا، الشرط الثاني أن يدفع ولو شيئا قليلا من ذلك المهر المسمى العظيم. يعني لو قال مثلا أدفع 10,000 جنيه، إنما يكفي أن يدفع 10 جنيهات حتى يسمى في الشرع دفع إيه؟ صدقة، حتى وإن كان قليلا. قال الأخ يسأل عن الصيام في شهر رجب، هل يجوز صيام أوله أي أول يوم رجب؟ وفي الحقيقة التنصيص على صيام أوله وقيام ليله أو صيام النصف من شعبان وقيام ليله لم يصح في ذلك دليل، وهو من الأمور المبتدعة التي أطبقت عليها الصوفية، ولكن إن وافق ذلك عادة المسلم كأن يكون أول الشهر الاثنين أو الخميس، ومن عادته هو أن يصوم على مدار السنة الاثنين والخميس أو معظم أيام السنة، أو أنه يؤثر أن يصوم في هذه الأشهر التي أفضل من غيرها كرجب وشعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صيام شعبان ما لا يزيد في غيره، وما أتم صيام شهر قط إلا شهر رمضان. فلا بأس من إقبال المرء على طاعة ربه بالصيام الكثير في هذين الشهرين، ويستحب أن يجعل ذلك عادة له بعد انصرام رمضان، أن يداوم على صيام الاثنين والخميس، وأن يداوم على صيام 13 و14 و15 من كل شهر، حتى إذا أدرك النصف من شعبان صامه ولا يدخل تحت حد البدعة. لماذا؟ لأن هذه عادته. وإذا كان يقوم كل ليلة أو معظم لياليه، فلا بأس أن يقوم في ليلة النصف من شعبان دون تخصيص لها، وهذه مسألة تحكمها النية ولا تدخل في حد البدعة كذلك. فأحاديث أو الأحاديث التي وردت في فضل رجب والمعارك والغزوات أظن أنها صارت سنة، إنما أعد لذلك مقالا طيبا في المجلة التي صدرت هذا الشهر أو التي تصدر، أظنها قد صدرت هذا الشهر، قدم شبكة على ما جرى عليه العرف وكان لا يعلم، ثم تمنى بعد ذلك أن تكون هذه الشبكة من المهر، فهل يجوز تعديل هذه النية واعتبارها؟ لا، تعديل هذه النية واعتبارها يكون بالاتفاق مع أولياء المرأة، إنما أنك أنت تضبط نيتك يعني تحرك المؤشر شيئا بينك وبين نفسك، لا، لا بد من الاتفاق مع أولياء المرأة. السائل يقول: ما حكم الذبح في حمام المنزل للطيور وغيرها؟ أنتم تعلمون أن الطيور أو أن الذبح يلزم فيه التسمية، ولما كان هذا السؤال من واقع حياة الناس وأنه يصعب جدا عليهم أن يذبحون في وسط بيوتهم أو غرفهم، فإن معظم الناس إنما يذبحون في حماماتهم، هذا أمر جائز بشرط أن تكون التسمية قبل الدخول في الحمام بنية الذبح، يعني الذابح قبل أن يدخل الحمام يقول بسم الله ثم يدخل ويذبح في البانيو كما يفعل كثير من الناس. الذبح على عتبة البيت الجديد والدكان الجديد من البدع العظيمة جدا بنية الشكر لله تبارك وتعالى. طب اشمعنى على العتبة يعني؟ طب الشكر ينفع انك تاخذ الصحراء او تاخذه عند الجزار تذبحه.